يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الإمام الحافظ الحجة أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الشعبي البخاري رحمه الله تعالى بالسند المتصل في أول كتاب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحرث والمزارعة. هذا كتاب تذكر في الأحاديث الدالة على أحكام الحرث والمزارعة. الحرث حرث الأرض قلبها لأجل أن تنبت نباتا حسنا، وأما المزارعة هي مفاعلة من الزرع، أن يتعاقد اثنان فأكثر على أن يقوم أحدهم بالأرض له أرض والآخر له عمل والنفقات إما على هذا وإما على هذا. فعلى سبيل النصين فهذه المزارعة فيها خلاف بين العلماء. مذهب الإمام أبي حنيفة لا يجيز المزارعة إلا مساقة فقط، وأما هناك في كتب الحنفية كتاب المزارعة موجود هذا الكتاب مع أن الإمام يمسيه، وذلك يقولون على مذهب صاحبيه أبي يوسف ومحمد يعني يبحثون عنه، وكذلك أيضا هناك على قانون أبي حنيفة يستنبطون منه مسائل، أو لأنه يرى المساقة ومزارعة تبع للمساقة بهذا المعنى، أما أن يكون منفصلا المزارعة ما يجزه. وسائر الأمة أو علماء جمهور العلماء أو المذاهب الأخرى كلها تجيز المزارعة، وهو صحيح. وأبرز صحيح صح في الحديث أو في الصحيحين تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع أهل خيبر بمزارعة، لم يصل على شطر ما يخرج، فدل على جواز المزارعة فإذا خلى عن الشروط الفاسدة. وأما الأحاديث الواردة في النهي عن المزارعة فهذه تحمل على نوع خاص وهو ما اشتمل على شروط فاسدة، بأن يكون لأحد الشخصين أو لصاحب الأرض مثلا كانوا يعتبرون يقولون ما علم ديانات أو السواقي أو كذا، فهذه تطالي إثراءها لي ومع ذلك نشترك، فهذا شرط فاسد لأنه يؤدي إلى النزاع في آخر الأمر. يقول مثلا ربما تخرج هذه ولا تخرج هذه الثانية، ففي آخر السنة يتنازعون، يقول هذا حظك، فيقول له أشتغل طول السنة وتحرمني وأنت تأخذ كله، إن ذلك مضاربة ومقاتلة، فيجون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبهذا، فيقول إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع، نهاهم عن ذلك لأنه يؤدي إلى مقاتلة. وأما ما عدا ذلك مثلا النصف مشترك الربع والثلث النصف، وكذلك أيضا بثمن معين بدراهم والدنانير، فهذه كلها جائزة. وما يوهم أن مطلق المزارعة سواء اشتمل على شروط فاسدة أو لم يشتمل ممنوع، فهذا محمول على التنزيه، على كراهة التنزيه كما يقال أو خلاف الأولى، يعني من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها ولا يكرهها ولا يزارع، فهذه كلها محمولة على سبيل التبرع والبر والحث على الإحسان للمسلمين دون أن يقابل دون أن يأخذ مقابل. وأما على الإجابة والتحريم فلا، إلا إذا اشتمل على شروط الفاسدة. وهذا خلاصة المذاهب أو الأحاديث التي سترد معني أمامنا في البخاري وكذلك مسلم وكذلك كتب أخرى. أحاديث المزارعة ثلاثة أقسام، منها ما يبيح وهذا هو معتمد جمهور الفقهاء، ومنها ما ينهى، ومنها ما يعني يدل كحديث ابن عباس يقول إيه لأن يمنح أحدكم أرضه خير له من أن يأخذ عليه خرجا معلومة، فمثل هذا على سبيل الأولوية. أما الذي تدل على التحريم كصيغة لا تكرم المزارع فهذه تحمل على نوعين، إن كانت مشتملة على شروط فاسدة فهو للتحريم أو يعني التحريم، وأما إذا كانت خارية عن الشروط فاسدة فمعناه الحث على التبرع دون مقابل وليس للتحريم، إنما هو للتنزيه وألا يعني يعني يطلب المسلم عن أخي المسلم مقابل مثل هذا، فهذا من باب الحث على التبرع فقط. إذن تكون ثلاثة أنواع وتفصيلها هكذا. وأما الذين يرون صحات المزارعة وقد أجبنا عنهم، فقد صحت الأحاديث الصحيحة بجوازه على يعني التعامل من مزارعة. وأما أبو حنيفة رحمه الله فإنه يحمل أحاديث خيبر كلها يحمله على مساقة، إنما ساقهم المساقة. المساقة دفع جزء من الشجاف الشجري لمن يعمل بجزء منه أو بثمن معلوم، المساقة النخيل وكذا فستان هذه تجوز. وأما الزرع هذا فلا يجوزه. ويقول المزارعة التي حصلت في خيبر وغير يقول داخلة في المساقات، ونقول نجيب عنه على خلاف ظواهر النصوص، فلا يعني دليل على النهي عن المزارعة إلا على الطريق التي سلكناها وجمعنا بين الأحاديث المختلفة لباب. وهذا خلاصة المسألة أو مسألة الباب، خلاصة أحاديث الباب وأقوال أهل العلم في الباب هو هذا خلاصته. قال رحمه الله تعالى باب، بعد أن بين كتاب الحث والمزارعة مشتمل على هذا. قال رحمه الله باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه، وقول الله تعالى باب فضل الزرع والغرس، هذا قدمه إشارة إلى أن الزرع وغرس الأشجار هذا يمدح ولا يذم. وأما وسيأتينا باب في الذم، وأما ذاك الجمع بينه وبين هذا معناه أن ذاك فيما إذا اشتغل به الإنسان على يعني الجهاد أمور أخرى مثلا وترك الجهاد، فهذا هو محمله. ما دخل هذا بيت قوم إلا دخله ذله، هذا فيحمل على مثل هذا. وأما الزرع على أصله أن يغرس أو يزرع ويأكل منه ما شاء الله من الجواد والأنعام والإنسان إلى آخره، فهذا له فضل، وهو الذي عقد عليه بابنا. فقال باب فضل الغرس الزرع والغرس إذا أكل منه. متى فضله؟ ليس الغرس فقط، إنما يعني إذا أكل ثمره فله فضل في ذلك ثماره. وقول الله تعالى أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، بل نحن الزارعون هم الذي أنبتناه بما إن أنزلناه إلى السماء لو نشاء لجعلناه حطاما، أي مكسرا لا يستفيد منه زارعه ولا غيره، لكن بفضلنا يعني أنبتناه وأخرج ثمره وانتفع به الناس والبهائم والدواب لفضل الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه امتن بهذه الآية بما يحصل من الزراعة، لأن هذه أصل كل منافع، هذه أمور يعني الزراعة البساتين التي يخرج منها الثمار، وكذلك الزرع في حبوب من الحنطة والشعير وغير ذلك، فهذه كلها منافع للناس، منافع أولية ولا يعرف ولا يجهل فضلها ومنافعها للناس من فضل الله سبحانه وتعالى إلا من لا يعني لا دراية أو لا عقل له فقط. وإلا فهي فضلها من الله سبحانه وتعالى، أنبتها ثم أثمرت ثم يعني اقتتل ذلك أو حصد ذلك ثم استفاد منه الناس، وهذا كل فضل الله سبحانه وتعالى، وهذه الآية تشير إلى ذلك. وبسان متفق على حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلاني قال حدثنا أبو عوانة والله بن عبد الله اليشكري قال حاوى حدثني عبد الرحمن المبارك قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة بن ديامة عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم وقيده مسلم، لأن الكفار لا يثابون هذا الثواب، وإنما هو فضل تفضل الله به على المسلمين. ما من مسلم يغرس غرسا، يغرس شجرة أو أكثر غرسا، أو يزرع زرعا يحرث الأرض ويزرعها وينبت منها فيأكل منه طير، أي من ثمره طير، أو من نفسه إذا كان ما يؤكل كالأصل بالسكر مثلا أو ما إلى ذلك، نفسه يؤكل أو ثمره يؤكل، فأكل منه إنسان طير أو إنسان أو بهيمة، إلا كان له به صدقة أجر الصدقة، هذا فضل عظيم. الزراعة الحرث هذا فضل عظيم، ما يأكل منه شيء إلا أثبت عليه ثواب الصدقة. وهذا من الغريب، ظاهره يدل على أن النية مستثنى من حديث النية، لأن هذا الإنسان الذي يزرع ويحرث من نيته أن لا يأكله غيره فينوي، ولكن في حدود معين أولاده وأصحابه وكذا، أما يأكل السارق الحرامي والكرد والخنزير وما إلى ذلك فإما يرجع، بدليل أنه إذا أنتج الزرع سيعمل يعني ما يطارد في هذه الحيوانات بالحجارة، هذا دليل على أنه لا يريد أن يأكل. ومع ذلك إذا سرقوا وأكلوا الكرب أو الطير أو كذا يثاب عليه. إذن هذا مما استثني من حديث النية، الظاهر كذا. ويمكن أن يكون حينما زرعه بنية صالحة لكن قضه بهذا العمل يطارده، ولو وجد حراميا هناك لضربه. ربما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعني دخل بستانه فوجد رجلا يأكل من ذلك فضربه، فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لماذا ضربته؟ وقال يأكل ثمري بدون إذن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل علمته إذا كان جاهلا، أطعمته إذا كان جائعا؟ ثم رد عليه وسلب منه ثيابه، ثم رد عليه ذلك وأمره أن يعوده من ذلك. فهذا كله دليل على أن الإنسان لا يريد مما يزرعه أو يغرسه أن يأكل في أحد إلا بإذنه، ومع ذلك لا يأكل منه شيء مطلقا سواء كان بإذن أم لا إلا كان له به صدقة. إذن هذا يحتمل أن يكون مستثنى من حديث النية، فبدون نية أو بدون يعني قصده أثيب عليه، وهذا فضل بسبب تعبه، لذلك يحتمل أن يكون هذا. قال وقال لنا، يقول البخاري رحمه الله تعالى مسلم، هذا شيخه مسلم إبراهيم الأزدي الفراهيدي، قال حدثنا أبان أبان يزيد العطار، قال حدثنا قتادة من ديانة، قال حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم، أتى بهذا إشارة إلى التحديث، ألفاظ التحديث، لأن ذاك كان معلعا قتيبة إيش اسمه قتادة مدلس وكذا، فأتى بهذا بما يزيل لبس ذلك، ويقول الحديث ثابت سماعا. وفي الحديث فضل الغرس والزرع والحض على عمارة الأرض، مما أراد الله سبحانه وتعالى من عباده أن يعمروا الأرض ولا يعني يهجروها. ويستنبط أنه اتخاذ الضيعة والقيام عليها، وفي فساد قول من أنكر ذلك متزهدا، يقول هذا مدخل على أنفسنا على خلاف الزهد. هؤلاء جهالة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل يعني يأمر أصحابه أن يزرعوا ويزارعوا إلى آخره، ثم بعد ذلك يقول زهد، من أين يأتي هذا على جهل؟ وحمل ما ورد من التنفير عن ذلك على ما إذا شغل عن أمره، وحمل ما ورد من التنفير عن ذلك على ما إذا شغل عن أمر الدين، فمنه حديث المسجد مرفوعة لا تتخذوا الضيعة فترغبوا في الدنيا إلى آخره. وعلى كل حال هذا إذا شغله عن القيام بواجبه من الجهاد وغيره فعند ذلك ذم الزرع الغرس يذم، وأما بدون ذلك فله فضل عظيم، وهو أن يكون في كل من أكل في كل ما أكل منه له أجر صدقة. قال رحمه الله تعالى باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع. هذا خلاف الباب السابق، إشارة إلى الجمع. البخاري يجمعه بترجمة البابين بين الحديث الوارد في هذا الحديث السابق، وهو أنه إذا اشتغل من عواقب الاشتغال بآلة الزرع، إذا كثر الاشتغال بحيث منعه أو بحيث منعه عن الجهاد وغيره أو مجاوزة الحد الذي أمر به، وهو ما يكون كفاية له ومساعدة لأقاربه ومساعدة للناصر. وأما أن يستكثر بذلك فهذا مجاوزة حد، فيمكن أن يذم، فينبغي أن يذم، وليس المراد أن أصل الزراعة، وإنما الاستكثار منه بحيث يشغله عن الطاعة، يشغله عن القيام بواجبه من الجهاد وغيره، أو يكون مجاوز الحد. كل ما تجاوز حده فهو يدخل في الذم وليس جائزا مثل ذلك. يقول السلام عليكم يا أخي أنا في الترس لا تشغلني بارك الله. وهذا ماذا؟ قال رحمه الله تعالى بسنة حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي، قال حدثنا عبد الله بن سالم الحنص، هذا يكنى أبا يوسف وليس له ولا لشيخه في هذا الصحيح غير هذا الحديث، فهذا لا يأتي إلا هذا. قال حدثنا محمد بن زياد الألهاني الفتحي عن أبي أمامة الباهلي صدي بن عجلان الباهلي الصحابي الجليل رضي الله عنه أنه قال وراء سكة وماذا؟ وراء سكة من أدوات الحرث والحديد، وشيئا من آلة الحرث، رأى صدي بن عجلان في بيت قوم ذلك، فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل هذا أي هذا هذه الأدوات لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الظلم وذلك لأن من اشتغل بهذا وترك الجهاد سيستولي الكفار على تلك البلدات، كل مزارعون ولا يجاهدون السبيل، فيستولون عليهم ويجعلونهم أذلة وعبيد المسلمين، يكونون عبيدين للأعداء. وأما إذا قاموا بواجب الجهاد والدفاع عن البلد والدفاع عن الإسلام فإنهم يكونوا أحرار ويجعلون ما في داخلهم من الكفرة ذميين. وأما بالعكس يكون العكس، يكون صلى الله عليه وسلم إذا إلا أدخله الله الظلم، وذلك بأنه سيكون عبيدا للكفار، فهذا هو عاقبته. قال محمد البخاري: واسم أبي عمامة صدي بن عجل. هذه من نوادر البخاري، بيان الكنى وبيان المهمل كذا، فهذا يكون من نوادره وقليل، وذلك مسلم قليل في هذا. وأما أبو داود فكثير فكثيرا ما يفعل. وأما الترمذي تحدث عن الباري والحرج، ما يمر سند إلا أبين ما فيه من الغموض الإسنادية والمتنية إلى آخره، فهو متخصص بهذا الفن. وأما هؤلاء هذان بخاري ومسلم فقد اكتفيا بأن كتابهما نظيف لا كلام في رواتهم، فلذلك ما يريدون أن يشغلوا أنفسهم بتكثير هذه الفوائد الإسنادية والمتنية، وهذا من جملته. فهذا بين البخاري تفسير هذا الحديث: ما دخل لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الظلم، فسره البخاري بالترجمة وقال هذا إذا اشتغل به عن الجهاد، أو إذا جاوز الحد بحيث أفرط بذلك وجاوز الحد وبالغ فيه، فعند ذلك يذم ويكون الذل داخلا في أهله. هذا هو الجمع بين أحده المزارع أو الغرس الذي سبقه، وهذا الحديث نجمعه بهذا الجمع وهو جمع واضح. قال رحمه الله تعالى: باب اقتناء الكلب للحرث. ومن جملة الأدوات التي يستعان بها على حفظ الحرث هي الكلاب، فهذه الكلاب فيها يعني أنواع، يعني ورد الذم في اقتنائها، ولكن الله سبحانه وتعالى بلطفه ورحمته أباح في بعض المواضع أو في بعض الحاجات اقتناء الكلب. لماذا؟ لمهمة من جملة المهمات هو الحرث، فاقتناء الكلب للحرث يعني استثنى من ذم اقتناء الكلب، وكذلك من نقص الأجر بسبب اقتنائه، لأن هذا الحيوان يعني يذمه الشرع ولا يعني يحبب به، ولذلك أمره إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسل 7 مرات، فهذا لا يكون إلا يعني إبعادا عن النوع البشري عن هذا الجنس لأن لا يتدرب، لأنه ما أمر ب7 مرات وإحداهن بالتراب. هذه كلها لماذا؟ لأنه عنده يعني أمراض فتاكة قتالة، فأبعده الله سبحانه بهذا، لكنه للحاجة يجوز اقتناؤه. ولذلك أورد البخاري هذا في هذا الباب فقال: باب اقتناء الكلب للحرث أي لحفظ الزرع لحفظ الحرث جائز. هذا المتدق قال: حدثنا معاذ بن فضالة، هذا من أفراد البخاري، بصري في القرن 10 من كبار شيوخ البخاري، قال حدثنا هشام هو الدستوائي، هشام أبي عبد الله سنبل وزن جعفر الدستوائي من الكبار السابعة، عن يحيى بن أبي كثير، يحيى بن أبي كثير من أبي كثير أبوه اسمه صالح بن متوكل اليمامي نزيل البصرة من الطبقة الثانية، أو بصري نزيل اليمامة، بالعكس بصري نزيل اليمامة من الطبقة الخامسة، ويقال إنه مكث في المدينة 10 سنين يطلب العلم 10 سنين، ولذلك لو إذا وجدناه مع الأسانيد المدنية نقول ورجاله كلهم مسلسلون بأهل المدينة بالمدنيين، لا يبعد لأنه 10 سنين. ومن القاعدة عند المحدثين أو المؤرخين: من جلس في بلدة 4 أعوام ينسب إليها، ومن يقيم ببلدة 4 أعوام ينسب إليها، فروي عن أعلامه. القاعدة: إذا جلست في مكة 4 سنين تكون من أهلها، ولو خرجت من مكة بعد ذلك لو قال لك واحد فلان المكي يجوز عنده، لأنه يعني جلس 4 سنين. وكذلك هذا كان 10 سنين. عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، هذا أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال، واسمه كنيته وقيل عبد الله وقيل إسماعيل، قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مسلسل سند من فوائد الإسناد أو من لطائف الإسناد أنه مسلسل بالبصريين إلى أبي سلمة، فإنه مدني، أبو هريرة كذلك مدني، وفيه أبو سلمة أحد الفقهاء السبعة، وفيه أيضا رواية تابعي عن تابعي، لأن يحيى من الطبقة الخامسة تابعي، فرواية عن أبي سلمة تعد من لطائف الإسناد. وكذلك في أبو هريرة أبرز أو أحفظ من روى الحديث في عصره، فيقال إنه سجل له في كتاب مسلم بقي من مخلد يعني 5374 حديثا، فهو أحفظ من روى الحديث في عصره. قال رحمه الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أمسك كلبا، هذا إبعاد لأمته عن اقتناء هذا الجنس، من أمسك كلبا فإنه ينقص، لأنه لأن هذا النوع الحيوان هذا داء ومضرة على الأمة الإسلامية. فلذلك قال: من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قرارة. الله أكبر، ينقص من عمله كل يوم قرارة. هذا القراد مثل الأحد، الله أعلم ما بين هنا القراد، هذه جزء من كم من دراهم أو القراد، والقراد مثل الأحد الله أعلم. المهم هذا خطر عظيم ينبغي للمسلم أن يبتعد عن هذا، يعني جلب هذا، لأنه هذا يعني عنده يعني أدواء أمراض يعني قتالة، وهو أيضا ترويع للمسلمين بنباحه يروي المسلمين، هذه كلها يعني مخازن. فلذلك جعل جزاؤه أن ينقص كل يوم من عمل، يوميا عندك عمل تسجل لك ما صليت وما صمت حتى إيمانك في اليوم. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: إيمان بالله ورسوله. هذا يوميا يسجل لك عمل في قائمة عملك في أول السطر، في أول السطر، فينقص منه جزء وهو قراءة، الله أعلم. لكن هذا إن كان أحد فلا خير فيه، وإن كان صغير وهذا أيضا لا خير فيه. فينبغي للمسلمين أن يبتعدوا عن هذا. إلا متى يقول قال: من عمل سفين كل يوم قراط إلا كلب حرس أو ماشية، إلا كلب يعني حفظ الحرس الزراعة أو الماشية، الحيوانات عندك أغنام فتحفظها بالكلب، فهذا لا ينقص منه شيء، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. قال ابن سيرين وابو صالح عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الا كلب غنم او حرث او صيد، ثالث استصال الصيد، يعني ان اذا كنت من اهل الصيد تصيد الحيوانات التي يجوز اكلها كذا، فعندك ان تستعين صيد، يعني لانه اذا صاد وقتل كلبا يجوز اكله دون ان تذبحه، فهذا فائده عظيمه. فلذلك لا ينقص من اجلك شيء بمثل هذا، فينبغي ألا تتجاوز هذا الحد. وقال أبو حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: كلب صيد أو ماشية. واختلف العلماء في حفظ البيوت، حفظ البيوت، منهم من قاسوا على هذه الأمور، ومنهم من قال لا، لأن هذه أمور مستثناء يعني في شرعا فلا ينبغي لحفظ البيوت، لكن الذي يظهر إن هذه يعني إنما أباحها الشرع يعني لقدر الضرورة، فإذا كان البيت يخاف عليه من اللصوص وكذا، فقول أكثر العلماء أو كثير من العلماء بأن حفظ البيت أيضا يعني يسمح فيه لا يبعد للضرورة الملجئة إذا كان ضروري. أما إذا كان مجرد الفكاهة ومجرد أن يكون هناك كلب وكذا فكما يفعل الكفرة، فهذا لا يليق المسلم أن يسلك هذا المسلك. وفي سائر المنتدى قال: حدثنا عبد الله بن أسامة التنيسي أبو محمد كلاعيب دمشقي الأصل، قال: أخبرنا مالك مأمون دار هجرة. ويقال إن عبد الله بن يوسف سكن المدينة فترة للأخذ عن مالك وغيره. قال: أخبرنا مالك مأمون دار هجرة عن يزيد بن خصيفة، يزيد بن عبد الله بن خصيفة منصوب إلى جده، أن السائب بن يزيد، السائب بن يزيد من صغار الصحابة، وحدثه أنه سمع صبيان بن أبي زهير رجل من الزشن أتى على قبيلة مشهورة بالعرب، صحابي زهير، هذا سفيان بن أبي زهير صحابي رضي الله عنه، ففيه كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ففي هذا الإسناد أنه مسلسل للمدنيين، وعبد الله بن يوسف قلنا أنه سكن المدينة فترة، وفيه أيضا رواية تابعي صحابي عن صحابي، وهو أن السائب من يزيد من صغار الصحابة، وهذا فيه رواية صحابي عن صحابي، وهذا من لطائفه. وقال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من اقتنى قلبا لا يغني عنه زرعا ولا ضرعا ناقص كل يوم من عمل قراط. وقلت: أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول السائب بن يزيد؟ قال: إي ورب هذا المسجد، الظاهر أنه مسجد النبوي، إي ورب هذا المسجد، هي بمعنى نعم بكسر همزة وسكون الياء، هي بمعنى نعم جواب يعني تقال وغالبا تكون ايه مع القسم اي ورب هذا المسجد، تكون قبل القسم اي ورب قل ايه احقه قل اي ورب انه الحق، هذه معنى جواب معنى نعم اي ورب هذا المسجد سمعته يعني. فهذا ينبغي ان يعني يعتنى بالعمل بهذا الحديث وعدم الاستكثار او اقتناء الكلب الا للضرورة المجزئة. قال رحمه الله تعالى: باب استعمال البقر للحراسة، يعني باب استعمال الحراسة. هو الحديث يأتي أنها قالت لس ما خلقنا لهذا، الظاهر أنه لا يستعملها، الظاهر أنه لا يستعملها، أو يدل على جواز استعمالها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكى هذه القصة ولم يعارض ولم ينكر على من فعله، فدل على أنها لو استعملت لهذا يعني تكون يعني يجوز حملها، هي تقول الحرافة، حرافة أصلها، إنما الخلاف أو الكلام في حملها أو في ركوبها، فهذا هو الكلام. ومنهم من أجازه ومنهم من منعه. قال رحمه الله تعالى: باب استعمال البقر حرافة، أي لأجل حرافة، هذا أصلها كما قالت هي. وبالسهل المنطلق قال: حدثني محمد بن بشار بندر، هذا أحد مشايخ الستة. قال: حدثنا غندر محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة بن حجاج عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني نزيل بغداد، قال: سمعت أبا سلمة، هذا يعتبر عمه أو هو أحد أولادي عبد الرحمن بن عوف وأخوه هذا عبد الرحمن بن إبراهيم، إبراهيم أخوه، فيكون سعد هذا لسعد عمه، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بينما رجل هذا من بني إسرائيل. وهذا قد سبق لكم أن البخاري من مذهبه الاحتجاج بعمل أو بقصة بني إسرائيل أو الأمم السابقة على الأحكام الشرعية، فهو يستفيد منه من هذا الحديث هذا الحكم. بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه فقالت: لم أخلق لهذا، لم أخلق لهذا. كلمت البقرة: خلقت للحراسة. هذا أحد الشاهد لترجمة مؤلف، فإن بقرة قالت: خلقت للحراسة، وهذا لا ينافي غير ذلك من المنافع، لأن المنافع الأخرى يعني ماذا استفاد من النصوص الأخرى، وهو جواز أكلها مثلا، جواز أكلها وشرب لبنها وما إلى ذلك، هذه تستفاد من أدلة أخرى. وإنما هنا بمقابلة ركوبها تقول: إن أهم ما نستعمل فيه هو الحراسة، نحرس هذا مسموع، أما أن تركبني فلا، فأنكرت عليه. لكن على كل حال بعضهم جوز ذلك أيضا بنفس الحديث هذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: استغرب الناس، في رواية أخرى قالوا يعني بقرة تتكلم بقرة، تعجب الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بهذا أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم. الله أكبر، هذا يدل إيش على صدق محبة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أكثر من غيرهما، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم واتحادهم معه في كل ما يهواه وفي كل ما يعني يميل إليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر ما الله مثلا؟ قال: آمنت أنا، استغربتم أنتم، وأما أنا فأصدق بهذا. كيف ما تكلم هنا الحيوانات التي يعني فيها قدرة الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، فأنطقها، فما المانع من ذلك؟ أنا أؤمن بهذا. قال: آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. وأخذ الذئب شاة في وقت آخر بنفس بني إسرائيل، أخذ الذئب شاة فتبعها الراعي فخلصها منه، كان راعي والذئب ضعيف والأسد قوي، إذا جاء الأسد ودخل في الأغنام دور الراعي الهروب بنفسه، ينجو بنفسه ما يتعرض له، وإذا دخل الذئب هذا ضعيف يرمي بالحجارة ويضربه كذا ثم يستخلص غنمه. فيوما ما جاء ذئب وأخذ شاة من أغنامه فتبعه وخلصها منه، فأقبل عليه الذئب فكلمه بكلام فصيح عربي فقال: ماذا؟ فذلك الذئب فتبعه فقال له الذئب: من لها يوم السبوع؟ يوم لا راعي لها غيري. ما تستطيع أن تحفظها وتخلصها منه. هذا له معنيان، هذا فسره العلماء بمعنيين: يوم السبوع معناه السبوع هو الأسد، أسد يوم يأخذها السبع من لها غيري، أنا الذي أرعاها وأنت لا تستطيع. يعني إذا أخذها الذئب، إذا أخذها الأسد أنت تهرب تجرد ثم ماذا؟ وأنا أتخبه أختفي في محل، لأن عادة السبع يقولنا إنه يقتل الحيوانات ويمتص دمها ويرميها ما يأكل لحمها ويمشي. إذا الذئب قضى حاجته منها، والراعي إلى ما في راعي لأنه يخاف من الأسد وشرد وراء جبال. فإذا إيش؟ أنا الذي أرعاها وأنت لا تستطيع، هذا معنى. ثم لا راعي لها غير، أنا الذي أرعاها وأما أنت لا ترعاها لخوفك من السبوع، وأما أنا أختفي وأخذ لحمها. أو يوم السبوع، يريد ذلك يوم السبوع يوم الآخر عند قيام الساعة. عند قرب قيام الساعة الناس يذهبون في الأغنام والأبقار والإبل كلها، ولو دخل عشر شهرها ما يلتفت إليها لقرب الساعة، ويعلمون أن الساعة صباح مساء صباح مساء، فيهربون من أغنامهم وأبقارهم وإبلهم. فعند ذلك من الذي يرعى الأغنام؟ أنا سأرعاها بذلك الوقت. إذن سواء كان هذا وذاك، معناه أنت الآن دورك استطعت أن تخلص شاتك مني، ولكن سيأتي دور أكون فيه أنا الراعي وأنت لا تستطيع أن ترعى في ذلك الوقت. هذا الكلام كلام عربي. وماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. يعني استغربوا، قالوا ذئب يتكلم؟ ذئب يتكلم؟ استغربوا ذلك الحاضرون يعني. فقال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر وما هما ثم يومئذ، وما هما يومئذ في القوم. فهذا دليل على فضل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، هي فضلا زائدا على سائر الصحابة، لأنهما ليس حاضرين هناك، وإنما علم النبي صلى الله عليه وسلم بأن صدرهما واسع يتحمل مثل هذا. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه ليلة الإسراء قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به وعرج به إلى السماء وجاء في صبيحتها جلس جنب البيت حزينا، فمر عليه الدعين أبو جهل يا محمد هل حصل الليلة البارحة شيء؟ قال نعم. قال ما هو؟ قال أسري بي إلى بيت المبريز. بيت المبريز، بيت المبريز. وكرر عليه هل لو جمعت لك قريشا تحدثهم بهذا؟ قال نعم. فنادى بعلى صوته يا معشر قريش، وهو سيده، وإذا سمع صوته أي أحد ما يتخلف. فاجتمعت قريش كلها، فقال يا محمد أخبرهم الآن. فقال إن شاء الله أسري بي إلى بيت المبريز. بيت المبريز وهذا طائح وهذا رائح وهذا به، يعني سيزان به. فعند ذلك جاء أبو بكر بعيد، فقالوا له أما ترى صاحبك يعني يستهزئ بكذا وكذا؟ قال أنا أصدقه بأكثر من هذا. قالوا ماذا تقول؟ لو قال لي أريج بي إلى السماء لصدقته، ما سمع هذا لا هذا ولا هذا. لو قال لي أريج بي إلى السماء لصدقته، وهو الواقع هذا، الواقع هكذا، ليس بيت المقدس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أهون ما يكون، قالوا أسري بي إلى بيت المقدس، إنما هي هو أسري بي وأريج بي في الليلة الواحدة. فقال أبو بكر هذا من صدق أبي بكر رضي الله عنه صديق، فقال لي أنا لو حدثني لأغرب من هذا لم أنكر، وهو أن يقول لي سماء فأنا أصدق. هكذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ولذلك سمي الصديق رضي الله عنه. لذلك قال نصر هنا وما ثمهما، فقال آمنت بي أنا وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. والشاهد من هذا استفاد المصنف على قاعدة مستمرة، وهو أن شريعة من قبلنا شريعة لنا إذا قصه النبي صلى الله عليه وسلم علينا، وهذا هو الحق، وكررناه في عدة مجالات. قال باب إذا قال اكسني مؤونة النخل وغيره وتشركني وتشرفني في الثمر، وتشركني أي تجعلني شريكك في الثمر، هذا يسمى مساقة. هذا يسمى مساقة، وهو قال عنده نخيل فذهب جاء إلى رجل وقال يا فلان أنت ما عندك شيء، أنا صاحب أرض وصاحب نخيل، يعني اشتغل في هذه النخيل وأصلحها تثمر ثمرا طيبا ثم تشركني في ثمرها. هذا جائز، هذا جائز. وهذا المساقعة قلنا ما فيها خلاف، حتى الإمام أبو حنيفة رحمه الله ما يخالف فيها، إنما المزارعة والزرع، فهذا هو الذي محل خلاف. قال رحمه الله تعالى بالسند متصل حدثنا الحكم نافع أبو اليمان هذا إيه العكرمة في الحمصي. قال أخبرنا شعيب أبي حمزة أبو حمزة اسمه دينار. قال حدثنا أبو الزناد عبد الله بن ذكوان هذا هو أبو عبد الرحمن وأبو الزناد لقب بصورة الكنية وكنيته أبو عبد الرحمن من الطبقة الخامسة عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز الأموي مولاهم من الطبقة الثالثة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وهذا أصح من أصح أسانيد أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ولأبي هريرة الزهري عن سعيد أو أبو الزناد حيث عن أعرج وكل حماد بما أيوب عن محمد له نما هذه ما أحد ما قيل من أسانيد أبي هريرة أصح أسانيد من أصح أسانيد أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ومن لطائفه أنه مستبصر بالمدنيين إلا شيخه وشيخ شيخه فهما حمصيان وكذلك أيضا من لطائفه أن في رواية تابعي عن تابعي وفي أبو هريرة وتقدم الكلام عليه قريبا رضي الله تعالى عنه أنه قال قالت الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم اقسم بيننا وبين إخواننا النخيل قال لا هذا من غاية الجود النبي صلى الله عليه وسلم عنه يعني كانوا بايعوا الأنصار في عقبة بالعقبة في عقبة منى ثم رجعوا إلى بلدانهم ووعدهم أن يهاجر إليهم ورحبوا به وقالوا هم طلبوا أن يهاجر إليهم لأنهم وجدوا مضايقة قريش للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وفي أن هذا أخيرا فتح في تلك المدينة وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم آخر شيء فلما رأوا حاجة للمهاجرين الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه قالوا يا رسول الله إن عندنا أموال ونحن مواطنون أهل البلد والأرض أرضنا والنخيل نخيلنا نحن نريد أن نواسي إخواننا وذلك أن تقسم هذه الأراضي والنخيل بيننا وبينهم نصفين يعني معناه يعطونه نصف أموالهم حتى قال سعد بن الربيع الذي كان نصف آخر بينه وبين عبد الرحمن بن عوف إن لي زوجتي وإني لمن أكثر الأنصار مالا وإن عندي زوجتي انظر إحداهما التي تطيب لك تطلقها وتتزوجها إذا انقضت الدفعة هكذا وصلوا إلى هذا الحال فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا لماذا؟ لأنه يعلم أن هذا يعني تكليف للأنصار أو تحميل لهم يعني من ناحية مضايق عليهم ومن ناحية ثانية تحميل مهاجرين المنة لهؤلاء الأنصار يعني لأن الضرر الذي حل بهم ينحل بدون هذا وذلك أنه يعطيهم ما وجد ما تيسر له ثم ينتظر فتوح الله سبحانه ولو كان من خصاصة هذا هكذا مدحهم الله سبحانه وتعالى لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ما يمكن هذا ان نقسم الاموال لا بل نصبر على ما نحن عليه المهاجر يصبر عليه بما يفتح الله تعالى من قليل من وازال الصدقات فقالوا عند ذلك لما أبى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وجها اخر فقالوا تكفون المؤونة اي مؤونة الاراضي والزراعة والنخيل ونشرككم في الثمرة قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا وجه صحيح فقال المهاجرون نعم قالوا سمعنا وأطعنا سمعنا قولكم وأطعنا أمركم فنحن نشتغل ولذلك يفتح باب المزارع فالأنصاري عنده أرض يعني يعطيها للمهاجرين وهكذا يعطيها ماذا يعطيها بلاش وفيها أيضا مقابلة كما سبق لنا بعضهم يعني عمل بالمقابلة أيضا جائز ذلك لكن هذا أهون من الذي قبله لأن قبله النصف مناصفة الأراضي والأموال والنقيل هذا أصعب وأما هذا هم أولا ما هو إعطاء لهم بدون مقابل ثانيا هذا من جهد المهاجرين لأن الأنصار لهم الأراضي ولهم النقيل وقام بإصلاحه وزراعته وتنميته وحصاده واقتطاف ثمره هم المهاجرون إذن هذا من عملهم وليس منا للأنصار من هذه الناحية فهذا هو السبب في ذلك ولذلك الشاهد من هذا للباب أن الأنصار تعاملوا مع المهاجرين بأن دفعوا لهم النخيل مساقاتا، فقام المهاجرون بإصلاح ذلك واشترفوا وتشارفوا في الثمار، وهذا جائز، المساقات جائزة بهذا الحديث. هذا هو مراد المصنف رحمه الله. قال رحمه الله تعالى: باب قطع الشجر والنخل. قطع الشجر والنخل أي باب يذكر فيه الحديث الدال على جواز قطع الشجر والنخل. أصله أن هذا من الإفساد، من النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالوا له: إنك جئت بصلة الرحم والإصلاح، فإذا أنت تفسد وتقطع النخيل عابوه بهذا. ولكن الله سبحانه وتعالى يقول: ما اشتملوا عليه من الكفر والإلحاد أشد من هذا. مع أن قطع الشجر إفساد وقطع النخيل إفساد، لكن للحاجة جائز. فإذا جاءت حاجة على قطع الشجر جائز. النبي صلى الله عليه وسلم كان نخيل في موضع المسجد، ولا يمكن بناء المسجد إلا بإزالته، فأمر صلى الله عليه وسلم بذلك تلك النخيل أن تقطع. إذا هذا للحاجة. والوارد في ذلك من الأحاديث الأثار التي وردت النهي عن قطع الشجر إلى آخره، هذا محمول على ما إذا كانت أكان لا حاجة فيه، أو على ما إذا كانت مثمرة ولها ثمر يستفيد الناس منها، فقطعها بمثل هذه الحالة لا يعني لا يستحسن. قال: وقال أنس رضي الله تعالى عنه: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنخل فقطع. حينما يتحدث في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ووصوله إلى المدينة، ثم إنه كان راكبا على راحلته، فكل أحد يقول: يا رسول الله أهلا أهلا وسهلا، إلينا إلينا إلينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها مأمورة. مشت 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 حتى كانت بفناء أبي أيوب الأنصاري يعني بركة هناك. فقالوا: حل حل. قال: لا 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 لا، هذا هو يعني المنزل بإذن الله تعالى، لأنها مأمورة من عند الله تعالى. تعرف مكان نزولنا الذي ينزلنا الله سبحانه وتعالى في المستقبل، فستكون هناك. قال: لا تقول حل حل حل، معناه زجر، قومي قومي روحي روحي. قال: لا لا تقول حل، فبركة هناك. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منها، فقال: هذا المنزل إن شاء الله. فابتنى هنالك ذلك الموضوع بناء مسجده. وفي ذلك الموضع كان فيه خرب وكان فيه نخيل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالخرب فصوي، وأمر بالنخيل فقطع. هذا محل الشاهد، يعني قطع النخيل الحاجة جائز لهذا الحديث. وهذا الحديث سيكون موصولا في محل آخر. بسنده متصل. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل التبوذكي، هذا البصري. قال: حدثنا جويرية، جويرية بن أسماء الضبائي البصري، عن نافع مولى عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حرق نخل بني النضير وقطع. لما حاصر بني النضير وتحصنوا بحصونهم ولا يمكن الوصول إليهم إلا بقطع نخيلهم، أمر بقطعه فقطع، فإن ذلك عابوا عليه. وقالوا أشعار، هناك قصائد، ولذلك حسان قابلهم بذلك، عابوا بذلك. أنت جئت بصلة الرحم وإصلاح الأرض وإصلاح العباد، فإذا أنت تفسد هذا يعني لشرهم وكيدهم، وليس كلام حق. كلمة حق أريد بها باطل، يقولون أنت تفسد ولا تصلح. ولا يقول حسان مقابلة لمن قال قصيدة قبله ماذا يقول: لهان على سرات بني رؤي حريف بالبويرة مستطير. لهان اللام لام الابتداء، لهان هان أي سهل، يعني على سرات بني رؤي، يريد لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين ومعهم الأنصار، على سرات بني رؤي شرفائهم. ماذا هان؟ حريق بالبويرة مستطير، حرق بني النضير، حرقها حرقها الصحابة صلى الله عليه وسلم، أمرهم بأن يقطعوها ويحرقوا ما لا يجدون قطعه، فإن ذلك عابوا عليه بذلك. فقال حسان رضي الله مدحا لهؤلاء المهاجرين الذين قاموا بتحريك تلك النخيل وقطعها: لهان على سرات بني لؤي ماذا؟ حريق بالبويرة، البويرة هي البستان الذي كان مكانه اسمه بويرة، مستطير أي والمستطير مستطير يعني طائر، يعني معناه هذا مدح حسان رضي الله تعالى عنه. وفي ويزل هذا على جواز قطع النخيل وتحريكه إذا جاءت لذلك لتلك حاجة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: باب بدون ترجمة بمنزلة فصل ما قبله. قال رحمه الله تعالى: بسند متصل حدثنا محمد بن مقاتل هذا أبو الحسن المروزي نزل مكة. قال أخبرنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا يحيى بن سعيد الأنصاري عن حنظلة بن كيس الأنصاري أنه سمع رافع بن خديج رضي الله تعالى عنه قال كنا أي معشر الأنصار قبيلته يعني أكثر أهل المدينة مزدرعا أي مزرعة يعني مزرع محل الزرع مزدرع مفتعل هذا افتعال افتعال قات افتعال رد إثر مطبقي ادان وزد جد كدا لم بقي يقولون مالك رحمه الله تعالى مفتعل هذه تقول افتعال وردت قلبت دالة مزرعا كنا نكري الأرض نكري الأرض أي نؤاجرها بالناحية منها أي بجزء جانب منها مسمى لسيد الأرض هذه صورة ذلك يأتي إلى المزارع يقول يا فلان عندي أرض تعال أنا أزارع معك تزارعني فيه فيأتي له ويقول له هذه القطعة من هنا إلى هنا لي خاصة يعني تحرثها ولكن لا تشاركني فيها بل هي خاصة لي ومع ذلك تحرثه ونشترك في يعني محصولاتي فهذا فعلا إن هذا كانوا يتعاملون بها بمثل هذا وهذا هو الشك الفاجئ لماذا؟ ربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه وخاصة غالبا ما يكون ذلك الجزء الذي يلي الماء يلي مجرى الماء مسيل الماء لأن الذي يلي الماء دائما يكون مثمرا بخلاف ما كان بعيدا فيقول له هذه التي بجنب الساقية بجنب المازيانات لي خاصة ومع ذلك نشتري ربما تخرج هذه ولا تخرج هذه وأحيانا يكون بالعكس فإن ذلك يأتي لي يقول آخر السنة يقول له إيه أنا أشارك فيها فلان قال إيش تشاركني أنا شرطت عليك أن يكون هذا حقي خاصة ومضاربة يقول طول السنة أشتغل وأنت تقول لا ولن تذهب إلا بضرب فإن ذلك يأتون إلى رسول الله عليه وسلم دائما مخاصمة دائما مضاربة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك قال هذا سدا للذريعة لفساد هذا فقال قال فمما أصاب ذلك ذلك الجزء يعني وتسلم الأرض عند ذلك إيش ظفر المزارع ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك عند هنا لماذا لأن في ظلما لأحد الجانبين بسبب إيش أنه استأثر بذلك وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ ما كنا نستعمل ذلك يعني غالبا ما كان كثيرا في ذلك وفي حديث آخر قال إيش وأما بالذهب والورق فلم ينهى عنه ولم ينهى عنه بعد جديد لماذا لأن بالذهب والورق الجزء الذي يزارع في المزارع نوعان نوع يشتمل على فساد وهو الذي ذكرناه الآن ونوع آخر يكون خاليا عن هذا وذلك يشترك في جزء مشترك والجزء المشترك عبارة عن الثلث والربع والنصف والثلثين هذا الجزء المشترك قل أو كثر نشتري أنت لك الربع وأنا لي ثلاثة الأرباع أو لك النصف ولي النصف الآخر هذا جزء مشترك هذا جائز ما هو من فساد وأما أن يقول مثلا 10 أكياس أخذ من رأس المحصولات 10 وبعد ذلك نتقاسم وهكذا أيضا كانوا يتفقون فنهي عن ذلك ربما لا تخرج الأرض إلا 10 أو أقل منه فإذا ماذا المزارع خسر ويقول له أنت طول السنة تكتسب لك وتأكل أنت فإن ذلك نهي إذا كان الشرط يعني فاسدا هذا هو محل النهي وإذا كان مشاعا جائز وذلك أن يكون جزءا مشاعا كالثلث والربع أو يكون بالدراهم والدنانير هذا أيضا جائز بالدراهم والدنانير يقول له إيه 1000 ريال تعطيني وأعطيك وأن تزرع لهذا وهذا أيضا جائز لأنه ليس شرطا فاسدا بل هو مفيد للجانبين فلا منها مثل هذا قال رحمه الله تعالى باب المزارعة بالشطر ونحوه باب المزارعة بالشطر جائز هذا وفي رد على الإمام أبي حنيفة لأنه مزارعة قال وقال قيس بن مسلم عن أبي جعفر أبو جعفر ومحمد الباقر قال ما في المدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع على الثلث والربع هذا هو إيه الشرط الجائز الشرط الذي لا فساد فيه على الثلث والربع يعني الثلث والربع قلنا وكثر نترك عصبه ولو لم تخرج شيئا كلاهما يعني فقد الفائدة ما في شيء إنما إذا كان أحد الجانبين يستفيد وزارع علي، وذكر هنا نحو 24 شخصا من الذين زارعوا وتعاملوا بالمزارعة. فهذا في دليل على أن مصنفا يرد على من لا يقول بذلك بأن السلف هؤلاء كانوا يتعاملون بهذه المعاملة، فما بالكم أنتم. وزارع علي بن أبي طالب وسعد بن مالك سعد بن وقاص وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز وقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن سيرين. وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك عبد الرحمن بن يزيد في الزرع، هذا عمه، وعمل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاء البذر فلهم كذا. أيضا ممن زارع، ممن عمل بالزرع المزارعة بالمزارعة، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو أيضا أحد الصفة هذه ينهاها بعض أهل العلم في المزارعة. هو يقول: هذه الأرض زرع يا فلان، إن كان الزرع مني فلكذا وكذا، يعني زائد ثلثاه، لأنه جاء الأرض والبذر منه، وإن كان الزرع منك والأرض مني فلك النصف مثلا، لأنه زائد الزرع والعمل إلى آخره. فهكذا كان يتعامل عمر، وإذن يدل على أن مذهب عمر جواز المزارعة بمثل هذا. فلهم. وقال الحسن البصري: لا بأس أن تكون الأرض لأحدهما فينفقان جميعا، يعني يخرج هذا وهذاك أجرتها، فما خرج فهو بينهما على الشرط يعني. ورأى ذلك الزهري أيضا، وقال الحسن: لا بأس أن يجتر القطن على النصف. قطن، تعرفون القطن؟ القطن هذا إذا أنتج وأثمر يأتي إلى واحد يقول له: يا فلان، هذه زرعتها وأنتجت الآن، نريد اقتطافها، أخذ ثمارها. القطن هذا أن تقتطفه ولك نصف ما يعني ما حصل، هذا جائز مثل هذا، هذا جائز مثل هذا، ويكون أجرته منه. قال: وقال إبراهيم وابن إبراهيم النخعي وابن سيرين وعطاء بن أبي رباح والحاكم بن عتيبة والزهري وقتادة بن دعامة: لا بأس أن أعطي الثوب بالثلث أو الربع ونحوه. هذه كفية أخرى، وهي أيضا من الإشارة، من نوع إشارة، وذلك أنك عندك غزل، غزل غزل، تعرفون الغزل؟ فتأتي إلى الحائك وتقول له: هذا اصنعه 10 ثياب كذا وكذا، وما حصل منه أنت لك 5 من الثياب وما بقي لي مثلا. يقول له هو الغزل من واحد والصناعة من الآخر، ويذكر له من ذلك نصفه وثلثه. هذا أيضا جائز، هذا أيضا جائز. وهذا الذين يمنعون في مثل هذا يقولون ماذا؟ يقول: إن هذا إجارة، إيجار يعني ببعض عمله، يعني معنى ذلك أن تستأجره وتجعل أجرته نفس شغله نفس عمله. فمن هنا قالوا: لا يجوز. لكن هذا قياس في مقابلة النصوص هذه أو الآثار هذه، فلا يجوز أن يعتمد عليها أو ينظر إليها. وقال معمر: لا بأس أن تقرى الماشية على الثلث والربع إلى أجل شهرا، ويعني أقول إيش على الثلث والربع، تعطيني كذا ثلثه أو ربعه والباقي لك. فهذا أيضا جائز، فهذا التعامل مثل هذا الإيجار جائز ولا ينهى عنه، لأن التعامل جرى فيه الصدر الأول. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح: حدثنا إبراهيم المنذير الحزامي المدني، قال حدثنا أنس بن عياض أبو ضمرة المدني من الثامن، عن عبيد الله بن عمر العمري من الخامسة، عن نافع مولى بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، هذا من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل من أول إلى آخره للمدنيين، وفيه أيضا رواية تابعي عن تابعي، لأنه عبيد الله من الطبقة الخامسة تابعي، عن نافع من الثالثة، وفيه أيضا عبد الله بن عمر أحد العبادين الأربعة وأحد المكثرين السبعة، والمعروف باتباع الأثر، هذا من لطائفه. قال رحمه الله رضي الله تعالى عنه: ما أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر، أي أهل خيبر اليهود، بشطر ما يخرج منها، أي بنصفه من ثمر أو زرع. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صالح أهل خيبر بأداء الجزية، فطردهم وحاربهم، ويعني أخيرا لما انتصر عليهم قال لهم: اخرجوا، اعلموا أن الأرض لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما قالهم. فلما رأوا أنه لا يتركهم قالوا: يا محمد، يا رسول الله، إنك تعلم أن هذه الأرض لا يصلحها إلا أهلها، وأصحابك سيقربون ونحن نكلفهم العمل ونقوم به ونشترك في شطره في نصفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحب ذلك. أولا الصحابة ليسوا متفرغين لأرض خيبر يعيشون فيها ويتركون الجهاد، ما في مصلحة. ثانيا كما قالوا إن هذه الأراضي لا يعلمها إلا أهلها الخبيرون بها، فإذا قال لهم نقركم ما أقركم الله حتى نخرجكم منها. ولذلك عمر رضي الله في إمارته لما خانوا ضربوا عبد الله عمر إلى آخره قال لهم نخرجكم، فقالوا يا محمد إننا عاهد، قال أما سمعت قال صلى الله عليه وسلم حتى نخرجكم، هذا يوم الإخراج أخرجوا. عمر رضي الله عنه. فالحاصل اتفقوا على ماذا؟ على أن يعملوا ويصلحوا خيبر ويزرعوها ويقوموا بمهامها ويعطوا المسلمين نصف ثمراتها، فاتفقوا على ذلك. فهذا جاء دليل على جواز المزارعة على الشطر. قال ثم النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل من ثمرنا وزرع؟ فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي أزواجه 100 وسق إن شاء الله فتح الله عليه. لم نشبع، تقول عائشة رضي الله عنها لم نشبع من التمر حتى فتحت خيبر، كنا جائعين طول السنة. فلما فتح الله خيبر شبيعا وراح الجوع، الله أكبر. هذا هو الغنيمة. قال 100 وسق 80 وسق تمر و28 وسق شعير كان يعطي ما كذا، وقسم عمر خيبر. ومع ذلك مات النبي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون عند يهودي ب30 وسق. هذه يعطيها للسنة، وحتى يأتي السنة يتصدق بها، يعطي الفقراء لهؤلاء 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 وينفذ ما في البيت. ثم يستدين من اليهود 30 وسقا ومات ودرعه مرهون، مع أن الله فتح عليه من شدة من كثرة صدقته ومن كثرة إنفاقه في سبيل الله. قال ماذا؟ فخير وقسم عمر رضي الله تعالى خيبر. ثم عاش الناس على هذا، ثم جاء وكر السخرفة وقام مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه الغلة هذه يصرفها كما كان يصرفها. ثم لما استخلف عمر وكثر الناس وكثرت الفتوحات رأى عمر أن يقسم خيبر على أهلها، فقسمها عمر رضي الله عنه على أهل خيبر، يعني جزء من الأرض. فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يجري عليهم 120 وسق أو يقطعهم من الأراضي. فكثير من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إيش؟ أعطينا ما كان يقول رسول الله يكفينا يكفينا يكفينا. فعائشة قالت لا، أنا أريد الأرض، ما شاء الله عندها لأن الأرض باقي وثمراته ما شاء الله زايدة. فاختارت الأرض خلال بقية ما أجب منه. وعلى كل حال عمر قسمها، هذا بدليل على أن عمر رضي الله يرى اسمة الغنائم على أهلها. وأما بعد ذلك لما فتحت يعني عراق، لما فتح سواد العراق قال لا، قال الغزاة قالوا للمسلمون اقسم بيننا اقسم بيننا كما قسمت خيبر، قال لا ما أرى ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أشرك المسلمين عموما إلى يوم القيامة في هذه الغنائم للفقراء الذين فقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم، هذه واحدة جنس نصف سم وهم المهاجرون. ثم قال بعده والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون الهجر، هذه الأنصار واحدة. ثم قال بعد ذلك آيات والذين جاءوا بأن يقولوا ربنا، فشرك بين 3 فلو قسمتها على هؤلاء لم يجد آخر المسلمين فائدة استفادة من هذه الأراضي، إذن أجعلها وقفا على المسلمين إلى آخر الدهر. لماذا؟ كلما جاء فوج سيستفيد من هذه الغلة. ولذلك وقف عمر رضي الله تعالى عنه، فكانت يعني مدة طويلة على وقف عمر رضي الله تعالى عنه وتوزع بين المسلمين، فهذا هو سبب عدم وقف عمر. واختلف الناس في هذا، وكان ابن عباس وأهل البيت يعني يكرهون عمر رضي الله عنه في القضية، لأنه قالوا لأنهم قالوا في الفيء أو في موسى الفيء أعطينا حظنا، فقال عمر رضي الله عنه ما أعطيكم، إنما هذا لي أنا ولي المسلمين، كان النبي صلى الله عليه وسلم له كذا وكذا وأبو بكر كذلك، وأنا ولي أبي بكر رضي الله تعالى عنه سأنفق عليكم ما تحتاجون إليه كما سأنفق عليه. وماذا يفعل؟ إذا أراد أحد أن يتزوج يعطيه مهره ويعطيه تأسيس البيت إلى آخره، وإذا كان فقير وإذا حل به دين وعطيه، أما يقسمه قال لا بحسب الحاجة. فلذلك يقول ابن عباس ما خمس الخمس إذا سئل قالوا نحن نقول حقنا ومنعونا، لأنه ما يرى به قسمة عمر، لكن الناس يعني حبوا رأي عمر في هذا، رأي عمر رضي الله عنه. لأنه قال أنا أمشي على قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أقصر مما فعله، ثم أبو بكر، وأما في دوري أنا أختمه بين أهل البيت فهذا لا، بل يستحقون خمس الخمس كما على العادة أو السنة التي جرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله تعالى عنه. قال ماذا؟ قال أن يقطع، فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن ماذا؟ ما كان يسرعهن. فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسط، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها اختارت الأرض لأنها تعلم أن منافع الأرض لا ينقطع، فهذا هو دورها، وهي أيضا ما تستفيد منه، ما يأتيها شيء من ذلك في مجلس، ولا تقوم من ذلك المجلس إلا وتوزعه بين المسلمين، بحيث أنه جاءها مرة أموال جمع وكانت صائمة ففرقت بين المسلمين، فقالت جاريتها يا أم المؤمنين ولماذا حتى ما تفسرين عليه، لماذا ما صبت ذلك ولماذا ما كلمتني؟ قبل أن أنا ما تذكرت هذا، ما وجدت شيئا تفسر به. فهذا هو الأرض الذي اختارته ليس لحظ نفسها، وإنما هو لزيادة منفعته من الأرض للمسلمين، وهذا هو يعني صفة أو خلق عائشة رضي الله تعالى عنها في الدنيا. انتهى. هاي إذن وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صلنا وخشيتك وما تحول بيننا وبين المعاصي، ومن طاعتك وما تبلغنا وجنتك وما ليقنا وتعوذنا بجعلنا وصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وصارنا قوتنا وحيثنا وجعل وارثنا جعلنا على من ظلمنا وصلنا على من أعدانا لا تجعل مصيبتنا في ديننا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا موعدنا ولا غاية رغبتنا ولا صدع عنا ولا خبر عنا. سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.